في الإصحاح 30 يبتدي ينقل على موقف آخر من الحياة، علاقة الآباء بالأبناء. من أحب ابنه أكثر من ضربه لكي يصر في آخرته. من أدب ابنه يجتني ثمر تأديبه ويفتخر به بين الوجهاء. من علم ابنه يغير عدوه ويبتهج به أمام أصدقائه. إذا توفى أبوه فكأنه لم يمت، لأنه خلف من هو نظيره. في حياته رأى وفرح، وعند وفاته لم يحزن. خلف منتقما من الأعداء ومكافئا للأصدقاء بالجميل. من ذلل ابنه فسيضمد جراحه، وعند كل صراخ تضطرب أحشاءه. الفرس الذي لم يرد يصير جموحا، والابن الذي لم يضبط يصير سفيها. إن دللت ابنك روعك، وإن لاعبته حزنك. لا تضاحكه لئلا يغمك، وفي أواخرك يأخذك صريف الأسنان. لا تجعل له سلطانا في سبائه، ولا تهمل جهالاته. احني رقبته في سبائه، واردد أضلاعه ما دام صغيرا، لئلا يتصلب فيعصيك فيأخذك وجع القلب. أدب ابنك واجتهد في تهذيبه، لئلا يسقط فيما يخجلك. علاقة الآباء بالأبناء بيتكلم عن التأديب، بس هناخد بالنا من عدة حاجات لأن ما نفهمش الكلام ده غلط. بعض الآباء يقروا الكلام ده يقولك أهو بيقول لي امسكه وقعد اضربه كل شوية، صار له ضلع يطلع له اتنين. لا، هو بيتكلم من نقطة معينة عن ضرورة التأديب، والتأديب النابع من الحب، مش من نابع من العافية والعنفوان والانتقام والزهق. عشان كده بيقول من أحب، يعني الشرط الأساسي هنا الايه؟ حب. ومش هيتحرك إلا في دايرة الحب. من أحب ابنه أكثر من ضربه. أكثر من ضربه مش على الفاضي وعلى المليان، عمال بطار زي ما بيقولوا. لأن اللي بيلجأ لكده، اللي بيقعد يضرب ابنه على الفاضية وعلى المليانة، بتحصل حاجة من الاتنين. إما الطفل أو الولد ده بيفقد إحساسه بقيمة الضرب، خلاص يعني زي ما بيقولوا بينحس. أبوه يضربه يقول له اضرب كمان، كأنه بيغيظه أكتر يعني. يفقد الضرب تأثيره، ويصير الابن في حالة من البجاحة. أو إن الابن يصير عنده إحساس بالظلم الدائم، فيرفض الحياة ويرفض كل شيء. إذا كان في تأديب، فالتأديب لابد أن يكون بحكمة وفي الوقت المناسب وبالقدر المناسب. مش لأن الأب طهقان ولا الأم طهقانة تفش غلبها في الولد أو في البنت. لأنه لو ما قدمش في الوقت المناسب وفي الوقت المناسب وبالقدر المناسب، يفقد تأثيره كليا. التأديب ده ليه هدف، هدفه انه يأثر في الشخصية، انه يعمل نتيجة. فلو استعمل غلط فقد كل قيمة ليه. عشان كده التأديب محتاج لحب، ومحتاج لحكمة، ومحتاج لحسن تصرف. لكن بيقول له اكثر من ضربه، يعني مش زي ما بعض الآباء بيرجعوا للعكس كلية، يقول احنا ما نكلمش أولادنا، ما نعاتبهمش، ما نزعقلهمش، ما نأدبهمش علشان يطاعوا لحريتهم، وإن دي التربية الحديثة. لا، جم في وقت من الأوقات قالوا إن ما فيش حاجة اسمها ضرب، لقوا إن الأمور كلها باظت، رجعوا دلوقتي وقالوا في ضرب. الموضوع مش فيه أو ما فيش، الموضوع هو كيف تعبر عن هذا التأديب بحكمة وبحب، وتوضح للابن اللي انت بتأدبه انك بتحبه وانك خايف عليه وانك عايز مصلحته، وانك بتعمل كده مش انتقام منه لكن علشان تخليه في احسن حالة. عشان كده يقول حتى ربنا بيعمل كده معنا، من يحبه الرب ايه؟ يؤدبه. بس خدوا بالكوا يا اباء وامهات ان الاولاد مش ادوات لصناعه مجد ليكم، لان هيتكلم كده الهدف من ضربه لكي يصر فيه اخرته. مين اللي يصر؟ الاب. طب خدوا بالكوا، من ادب ابنه يقتني ثمر تاديبه، يعني الاب هو اللي ايه؟ اللي هيجني. ويفتخر به بين الوجهات، يعني الاب هو اللي هيفتخر بينه وبين الناس العظماء. وكأن التأديب ده كله لحساب مين؟ الاب. لا، احنا مش عايزين كده. الادوات مش الابناء مش ادوات مجد في ايدين الاب والام، انهم بيربوهم علشان يصنعوا لنفسهم مجد، لكن الأب والأم لازم يأدبوا من أجل مصلحة الأولاد، مش من أجل مصلحة نفسهم إن هم يفتخروا شوفوا أنا عملت إيه وجبت إيه وخلفت مين وصنعت إيه وعلمت إيه وكبرت إيه وربيت إيه. صحيح دي من حقهم إنهم يفرحوا بيها، لكن مش هي الهدف. الهدف حبهم لأولادهم وإن هم يريدوا أن يصلوا بأولادهم لأحسن درجة من أجل الأولاد ذاتهم، مش من أجل مجد نفسيهم. من علم ابنه يغير عدوه ويبتهج به أمام أصدقائه. كل ده يبقى ثمر لكن مش هدف، لكن هدف التأديب هو مصلحة الابن ذاته وليس مجد الأب ولا مجد الأم. عشان كده الحزن اللي ممزوج بالحب وبالحنان وبالعطف هو الطريق الصح للتأديب. في حزن، في موقف شدة، ما نسيبش الأولاد يعملوا اللي هم عايزينه براحتهم ونقول سيبهم يتبسطوا. يتبسطوا ده شيء مطلوب لكن مش بالغلط، مش ان هم يكسروا القوانين والحدود والاعراف، لكن يتبسطوا صح. اذا توفى ابوه فكانه لم يمت. لو الاب توفى فهو ما ماتش فعلا. ليه؟ لأنه خلف من هو نظيره، لأنه أنجب اللي زيه. عشان كده في المثل البلدي يقول اللي خلف ما ماتش. في حياته رأى وفرح، وعند وفاته لم يحزن. الإنسان اللي ربى واللي أدب هيشوف الثمرة ويفرح بيها، وعند وفاته لم يحزن. مش هيحزن لأنه خلى ابنه وبنته يقفوا موقف سليم من الحياة وموقف رائع من الحياة. هو ما كانش بيعمل التأديب ده لحساب نفسه، لكن من أجل أن أولاده يستمروا في حياة بهجة، من أجل مصلحة الأولاد نفسيهم. خلف منتقما من الأعداء ومكافئا للأصدقاء بالجميل. الأعداء هم الشريرين أو الأشرار، لأن الابن أو البنت تطلع على براءة أو أبوها أو على بر أمها. فعشان كده الأصدقاء اللي هم الصديقين يزدادوا واحد، ولكن الأعداء ينقصوا واحد. من ذلل ابنه فسيضمد جراحه. وإذا النقطة الثانية في التأديب، إذا ذللت وإذا جرحت ما تسبوش مجروح، لكن لابد أن أنت تعمل إيه؟ تضمد الجرح. عشان كده ربنا في معاملاته يقول يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. مش ان انا اضرب واسيبه للحزن وللوجع، لكن لابد ان انا اضمد الجرح. وعند كل صراخ، ولما يصرخ الابن تضطرب احشاء الايه؟ الاب، لان هو مش بيأدبه من اجل الانتقام او التشفي، لكن بيأدبه من اجل الايه؟ الحب. نفس المنظر، يا قويا ممسكا بالصوت في كفه، ها، والحب يدني مجمعك. فيا ماسك الكرباج بيضرب، لكن من شدة الحب هو اللي بيبكي، اللي بيضرب هو اللي بيبكي، مش اللي مضروب هو اللي بيبكي. بولس الرسول كده يقول أن أنظر كل واحد منكم بدموع. ده بولس اللي بينذر، بولس اللي بيشخط، بولس اللي بيهدد. مش بيهدد بكبرياء وعجرفة، لكن ده بينذر بإيه؟ بدموع. هو اللي بيعيط، مش اللي بينذرهم هم اللي بيعيطوا. عشان كده، وعند كل صراخ تضطرب أحشاؤه. الفرس الذي لم يرد، يرد يعني يضرب، يروض. الواحد لما بيتضرب وأثار الضربة دي بيسموها رد، رد يعني من ردود، ردود يعني الكدمات. يصير جموحا، جموحا يعني محدش يعرف يركبه أو يسيسه. والابن الذي لم يضبط يصير سفيها تافه. إن ذللت ابنك روعك، وإن لاعبته حضنك. ما تذلهوش علشان ما يتبجحش فيك، وما تلعبوش على طول علشان ما إيه؟ ما يحضنكش. الحكمة، الحزم المختلط بالحب واللطف. لا تضاحكه لئلا يغمك. تضاحكه يعني مش معنى كده انك ما تضحكش في وجهه، لا، تضاحكه يعني تضحك له على الفاضيه وعلى المليانه، تضحك له على الصح وعلى الغلط، فهو يلخبط الامور، فيجي في الاخر يغمك، وفي اواخرك ياخذك صريف الاسنان، تجز على اسنانك من الغيظ منه. لا تجعل له سلطانا في صبائه. خلوش يؤمر وينهي، لازم يبقى في فترة الصبا يتعلم الطاعة. الطاعة برضك عن حب وعن فهم. ما تسيبوش يمشي ورا شهواته، ولا تهمل جهالاته. ما تفوتش حاجة غلط هو بيعملها، لكن راجعوا فيها، لأنك اللي هتسيبه يعمله هينمو عليه. احني رقبته في سبائه، واردد أضلاعه ما دام صغيرا، لئلا يتصلب فيعصيك فيأخذك وجع القلب، يوجع قلبك بعد كده. لكن أدبه بالحب وبالرحمة. أدب ابنك واجتهد في تهذيبه لئلا يسقط فيما يخجلك. اجتهد في تهذيبه علشان ما يقعش بعد كده في اللي يكسفك ويفضحك بيه. في في فرق كبير جدا بين ان احنا بنأدب الاولاد لمصلحتنا وبين ان احنا بنأدب الاولاد من اجل مصلحتهم ونموهم السليم. يعني مثلا بعض العائلات تصرف تصرف عجيب جدا، ولادها بيتصرفوا تصرف غلط، تيجي تقول لهم ربنا بيقول ان الموقف ده غلط، او هاتوا الولاد الكنيسة او علموهم مخافة ربنا، لكن لا اصل احنا ما نقدرش نضغط عليهم، ما نقدرش نقول لهم ما تعملوش كده، لا لا احنا لازم نسيبهم على حريتهم في حاجة ربنا، يقولوا ما نقدرش ايه نضغط عليهم، لكن يجوا في الحاجة اللي تخصهم يفطسوهم، مش ما نقدرش عليهم يموتوهم، بس دي حاجة هتمسهم هم شخصيا، فبيكيلوا بمكيالين. عند حاجة ربنا لا ما نقدرش نضغط عليهم. التربية الحديثة بتقول الحرية، لكن الولاد هيمسوا حاجة تمس شخصية الأب والأم، لا ده احنا حتى نموتهم ما تنفعش، ما تنفعش ان الانسان يكيل بمكيالين. ينقل لقضية تانية، قضية المال والصحة. فقير ذو عافية وصحيح البنية خير من غني منهوك بالأسقام. يعني واحد فقير وصحته كويسة أحسن ألف مرة من واحد غني وعنده أموال كتيرة لكن أنهك من كتر الأسقام والأمراض. الصحة دي ثروة لا تقدر، لكن مين اللي بيشكر ربنا عليها؟ تلاقي كل الناس عندهم صحة، ولكن فقراء قاعدين يسبوا ويلعنوا في ظروفهم وفي إمكانياتهم وفي فقرهم، لكن ما حدش منهم فكر في يوم من الأيام إنه يشكر على ربنا إن ربنا اداله الإيه؟ الصحة. واللي بيمتلك المال عليه إنه ياخد باله ويتضع، لأن المال بتاعه ده مش هيقدر يعمل له كل حاجة. أمواله مش هتنفعه يوم ما صحته هتتعب ومش هيقدر يشتريها بفلوسه. عشان كده لا الفقير يتذمر على فقره ولا الغني يعجبه غناه، لكن كل واحد يبقى باصص لربنا كويس. ما هياش دعوة للتشاؤم، لكن هي دعوة لإدراك الواقع. العافية وصحة البنية خير من كل الذهب، وقوة الجسم أفضل من نشب لا يحصى. أحجار كريمة، نشب يعني أحجار كريمة. لا غنى خير من عافية الجسم، ولا سرور يفوق فرح القلب. الفقير اللي عمال يلعن يومه نتيجة إمكانياته القليلة، لو بص وعرف إن مفيش أغنى من إن ربنا اداله الصحة الكويسة اللي بيعيش بيها، ده يعني يشكر ربنا بيعرف يتني ويوطي ويقوم ويتحرك وينام ويقف ويقعد. ده في ناس يمكن عندها ثروات لكن ما هيش قادرة تبني وسطها ولا قادرة تحرك رجلها، وفلوسها مش قادرة تعمل لها حاجة. الإنسان اللي بيتذمر باستمرار يقول له مفيش غنى أحسن من غنى عافية الجسم، ومفيش سرور أعظم من سرور فرح القلب، القلب الفرحان. عشان كده بقول لكم ما هياش دعوة للتشاؤم، وإن الإنسان يعيش في نكد وغم ويقول يعني سواء كنت فقير ولا غني الدنيا دي ملهاش معنى، لا افرح، ولكن افرح الفرح القلبي، افرح الفرح القلبي اللي مش بتديه المادة ولا الظروف، لكن اللي بيديه الله الساكن في القلب الموت أفضل من الحياة المرة أو السقم الملازم. الموت أفضل من الحياة المرة، يعني واحد عايش وعيشته كلها مرارة وألم، والسقم الملازم يعني المداوم، الموت أحسن له. بس مش معنى كده أن دي دعوة للانتحار، أن كل واحد إنسان عيان يروح ينتحر، لا، دي دعوة لأهل الإنسان المريض. يعني عايز يقول لهم لو المريض ده مات فده أحسن له وده أفضل له، لأنه هيجد راحة بعد ما كان عايش معذب، فمش معنى لحياته. لكن لو ربنا أخده وربنا سمح بانتقاله فده أحسن له وأفضل له بكتير. عشان كده ما تحزنش. الخيرات المسكوبة على فم مغلق كالأطعمة الموضوعة على فقير. خيرات كتيرة مسكوبة في الدلع ولكن الفم مقفول مش قادر ياكل حاجة بسبب المرض، ايه فايدتها؟ بالظبط زي أطعمة كتيرة حطوها على القبر، الميت مش هيقوم ياكلها ولا هتنفعه بحاجة. أي منفعة للصنم بالقربان، بتقدم قربان للصنم، الصنم لا بياكل ولا بيشرب، هيعمل بيها إيه؟ فإنه لا يأكل ولا يشم. هكذا من يرهقه الرب ويجابيه على آثامه. ده الإنسان اللي وقع في المرض نتيجة خطيته. يرى بعينيه ويتنهد كالخصي الذي يعانق عذراء ثم يتنهد. شايف بيشتهي وعنده رغبة شديدة جدا، ولكن في نفس الوقت هو خصي محروم من أنه ينجب. قال بئس الحياة اللي يبقى الإنسان مليان تحت شدة الرغبة والشهوة وفي نفس الوقت تحت شدة الحرمان لأنه غير قادر. يرى بعينيه وتنهد كالخصي الذي يعانق عذراء ثم يتنهد. لا تغم نفسك ولا تضيق صدرك بأفكارك، تفضلش كابت وشايل هم الدنيا باستمرار جوه قلبك، لكن اتمتع بالحياة، افرح بيها، افرح بيها زي ما ربنا أوجدها وزي ما ربنا اداها، لأن مسرة ربنا ان الإنسان يفرح. سرور القلب حياة الإنسان، القلب المسرور هو ده اللي بيدي معنى وطعم للحياة. القلب المسرور الفرحان، مش الجسد المسرور، القلب المسرور. القلب ده منه منابض الحياة، فلو القلب ده مليان بالسرور حياة الإنسان كلها تبقى سرور حتى لو كانت الظروف الخارجية صعبة. وابتهاج الرجل طول الأيام. سرور القلب حياة الإنسان وابتهاج الرجل طول الأيام. أحبب نفسك مش اكره نفسك، حب نفسك، اقبلها من ربنا وافرح بيها بنفس الإمكانيات اللي فيها. اقبل نفسك، ما تفضلش رافضها، اتمتع باللي عندك، ما تفضلش حاطط عينيك على اللي عند غيرك وأيامك عمالة تمر وانت عمال تقضي عمرك كله في الحرمان. لكن عيش وتمتع باللي معاك واشكر ربنا وافرح بيه. احبب نفسك وفرج عن قلبك وانفي الحزن عنك بعيدا، ابعد الحزن عنك خالص. فإن الحزن قتل كثيرين وليس فيه ثمرة. يقول لك ده مات من الغم أو مات من الحسرة. الإنسان اللي استسلم للحزن، حزن قتل كثيرين وليس فيه ثمرة، ما بنوش فايدة. الغيرة والغضب يقللان الأيام. إنسان كل ما بيغير من اللي حواليه، وإنسان كل ما بينفعل ويغضب كل ما أيامه بتقل، لأن عمره بيتقصف بدري. والغمة تأتي بالشيخوخة قبل الأوان. الغم يخلي الإنسان يعجز قبل أوانه. لكن القلب البهج الصالح، مش القلب البهج والمبتهج بالشرور، لا، القلب البهج بالإيه؟ بالصلاح. لا يزال في الولائم ومأدبه معد باهتمام. هذه القلب البهج الصالح. الإنسان تملي يطلب من ربنا، يقول له يا رب اديني القلب البهج ده، القلب الفرح الصالح المقدس. القلب البهج الصالح هو ده الإنسان اللي ستعد إليه الوليمة الأبدية، لأن هي دي مسرة ربنا وإرادته أن الإنسان قلبه يفرح. افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. أجيب الفرح ده منين؟ أجيبه من طول ما أنا باصص لربنا وممتلئ بربنا. أراكم فتفرح قلوبكم. كل ما تشوف ربنا في حياتك كل ما هتتملي فرح. أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. احنا محتاجين لهذا القلب البهج الصالح، قلب اللي يعرف يفرح ويبتهج وهو متمسك بصلاحه ومتمسك بوجود ربنا في حياته. صلوا اطلبوا هذا القلب البهج الصالح علشان ربنا يفرح كل إنسان. مش مهم أعيش كم سنة، لكن المهم اللي أنا هعيشه أبقى فرحان بيه ومبتهج بيه بالله وبما أعطاني الله إياه. ما نضيعش أمورنا أو أيام حياتنا في الأرض في الحزن وفي الغضب والكآبة والغيرة والحقد والغل والخناقات والصراع، وتمر منا الحياة وإحنا فاقدين بهجتها، وتنتهي الحياة وإحنا ما شفناش حاجة فيها كويسة. لكن أطلب من ربنا أن في الحياة كلها يديك هذا القلب البهج الصالح، حتى لو كانت الظروف اللي من بره سيئة أو صعبة. لكن لو الإنسان عنده هذا القلب البهج الصالح يكون أفضل من كل شيء في الوجود ومن كل شيء في الحياة. بولس وسيلة وهم مضروبين ومجروحين ومرميين في السجن الداخلي وأرجلهم في المقطرة، لكن قلبهم كان بهجا صالحا بالرغم الظروف السيئة اللي كانت محيطة بيهم ورائحة السجن النتنة والعكنة وكلام المسجونين، لكن كان ليهم هذا القلب البهج الصالح لأنهم كانوا متمتعين بحضور الله في حياتهم. كل ما تمتع بحضور ربنا وكل ما تشوف ربنا كل ما يكون لك هذا القلب البهج الصالح.